عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
بعد تهديد أردوغان، موسكو تؤكد أنها تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب.
مصر وإثيوبيا والسودان يتواصلون الاتفاق المبدئي بشأن أزمة سد النهضة.
انتهاء المهلة التي منحها الرئيس العراقي للكتل النيابية لاختيار رئيس للوزراء.
البداية من موسكو، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، لكنه أكد أن الهجمات الإرهابية المستمرة بإدلب تشكل مصدر قلق عميق لموسكو. وجاءت التصريحات الروسية ردا على اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو بأنها لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق خفض التصعيد في إدلب.
وقال أردوغان إن أنقرة قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم تتوقف الهجمات هناك سريعا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من روسيا الخبير بالشؤون الروسية السيد فايز حوالة. سيدي، بعد التحية، كيف استقبلت موسكو هذه التهديدات التركية؟
كما تعلمون أن الحكومة الروسية أطلقت عدة تصريحات في الفترة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالتحركات المشبوهة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وإدخال قواته عبر الحدود السورية وإنشاء مناطق جديدة، وخاصة المنطقتين الجديدتين من باني أنشأهما. عموما بشكل عام أنا أعتقد بأن هذه التصرفات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل ضمن إطار حماية الإرهابيين ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إنشائه لهذه النقاط العسكرية، وهو يفعل ذلك تحت ذريعة حماية المدنيين كالعادة كما نعلم. لذلك أنا أعتقد بأن الحكومة الروسية ووفقا لاتفاقيات سوتشي لابد من فتح الطرق الدولية حلب حماة دمشق وحلب اللاذقية، وهذه الطرق تمر عبر إدلب، وبالتالي جميع محاولات الرئيس التركي أنا أعتقد بأنها سوف تفشل بكل تأكيد، لأن هناك إصرار كامل وتام سواء كان من قبل الجيش العربي السوري والحكومة السورية وأيضا من قبل الحكومة الروسية على إنهاء حالة الإرهاب وتواجد هؤلاء الإرهابيين في البقعة الأخيرة من الأراضي السورية وهي منطقة ومدينة إدلب.
ما هي الأسباب الحقيقية لغضب أنقرة مما يحدث في إدلب؟
يحاول أردوغان بشتى الوسائل أن يعيد نوع من التوازنات بين مزدوجين إلى تواجد هؤلاء الإرهابيين، تارة عبر محاولاته لدمجهم بما يسمى بالمعارضة المسلحة المعتدلة، وتارة أخرى محاولة تصديرهم إلى مناطق أخرى ليس فقط ليبيا، لأن هناك أعتقد أن هناك مناطق أخرى سوف يحاول إيصالهم، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار جولته الأخيرة الأفريقية ومحاولاته للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية.
برأيك هل بمقدور تركيا بالفعل تنفيذ هذه التهديدات على أرض الواقع؟
أنا لا أعتقد بأن تركيا فقط تحاول الضغط من أجل الحصول على مكاسب، سواء كانت هذه المكاسب على في سوريا عبر ما يسمى بتفعيل عملية وعمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى ذلك عملية تبادل أو مقايضة، بمعنى آخر أنني أسلم سوريا، أنهي التواجد الإرهابي بين مزدوجين في إدلب أو أقلل منه، مقابل أن يكون لتنفيذ مصالح أخرى في مناطق أخرى. ولا سيما اليوم نرى بأن اللعاب يسيل لدى رئيس النظام التركي على ليبيا، وليس فقط على ليبيا ولكن المنطقة الأساسية التي يسيل لعابه عليها هي ليبيا لكثرة خيراتها
وما تأثير كل هذه التطورات على اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب؟
رغم كل ذلك، من أجل إنهاء حالة الإرهاب على الأراضي السورية التي يدعمها بشكل رئيسي وأساسي رئيس النظام التركي، والتي تتدفق عبر حدوده المشتركة مع سوريا، إضافة إلى الإرهابيين الأسلحة والذخائر والمؤن وإلى آخره، ويحاولون تغطية جميع هذه الأمور تحت عنوان المساعدات الإنسانية أو الإغاثية، وهذا الأمر أصبح لا ينطلي على كل دول العالم التي تفهم ما يجري، حقيقة ما يجري على الأراضي السورية، بأن هناك مساعدات إنسانية أو غذائية، وإنما هي عبارة عن مساعدات عسكرية بحتة.
كذلك ينضم إلينا حول هذا الموضوع من أنقرة الكاتب والمحلل السياسي التركي طه عودة أغلو. سيدي، بعد التحية، ما هي أسباب الغضب التركي، خصوصا وأن العمليات العسكرية السورية في إدلب جاءت ردا على هجمات المسلحين ضد الجيش السوري؟
كان هناك تصريحات قبل يومين قبل تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عملية عسكرية في محافظة إدلب، وعندما قال أن كل الاتفاقيات والتفاهمات مع روسيا قد يعني سقطت وأنها هي انتهت، وخاصة بعد سقوط معبر النعمان ومحافظة القاعدة التركية أو نقطة المراقبة التركية القريبة من معبر النعمان، وخاصة أنها هي كانت يعني منذ أيام هناك تفاهمات ما بين الطرفين، ولذا أعتقد أن هذا الخط أو أن هذه التحركات الأخيرة من قبل الروس وكانت هي غير متوقعة من قبل القوات أو من قبل الجيش التركي الذي كان منشغل كما تعلم خلال الفترة الماضية بشرق الفرات وأيضا بالملف الليبي.
إذن لماذا لا تقوم أنقرة بتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق سوتشي وتقوم بفصل المسلحين بدلا من إطلاق التهديدات؟
بدون شك أعتقد هي النقطة التي يعني تحسب يعني ضد أنقرة حقيقة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تنفيذ بنود سوتشي. يعني كما تعلم قبل شهر كان هنا في إسطنبول الرئيس الروسي، وكان هناك تصريح لافت له للغاية عندما تحدث عن التهدئة في إدلب، لكنه أشار إلى ضرورة مكافحة الإرهاب، وكان يقصد به موضوع يعني تحرير الشام، وخاصة أن يعني الروس يعني صبروا كثير على تركيا فيما يتعلق بهذه الجزئية، وخاصة خلال تركيا على المنطقة من الإرهابيين هيئة تحرير الشام. ولكن كما ذكرت لك بأن أنقرة كانت الفترة الأخيرة الماضية منشغلة بملفات عديدة، وكأنها هي كانت تريد قدر الإمكان الإبقاء على الملف في إدلب يعني باردا، وعدم تسخين هذا الملف إلى حين الانتهاء من ملفات أخرى كموضوع شرق الفرات وإبعاد الوحدات الكردية من حدودها.
وما تأثير كل هذه التطورات على اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب؟
أعتقد أن الأمور حاليا بعد هذه التهديدات وبعد الأنباء التي وردت قبل قليل عن عملية عسكرية في ريف حلب، أن هناك عملية خلط للأوراق وأن التصعيد سوف يكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة، ولكن هذا لا يعني بأن هناك صدام تركي روسي في المرحلة القادمة. يجب علينا أن لا ننسى أن هناك خلال العامين الماضيين نجح الطرفين على الرغم من اختلاف وجهات النظر في الملف السوري وفي ملفات عديدة إلى أنهم استطاعوا أن إدارة الأزمة والتوصل دائما إلى حل أو إلى صيغة مشتركة من أجل السير على مسار العلاقات التي شهدت تطورا كبيرا خلال العامين الماضيين.
وإلى واشنطن، أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا التوصل لاتفاق مبدئي حول مراحل ملء خزان سد النهضة وآلية التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف.
وأضافت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي عقب مباحثات جرت في واشنطن الجمعة أنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية فبراير شباط، كما شدد البيان على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل السد خلال الظروف الهيدرولوجية العادية وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وآلية فض المنازعات.
للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة النائب ماجد أبو الخير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري. بعد التحية سيادة النائب، يعني ما تقييمك لهذا التوافق النسبي الذي تم التوصل إليه بخصوص أزمة سد النهضة، خاصة أن البعض وصف البيان بالغامض؟
بيان أمس نتاج العديد من اللقاءات اللي تمت ما بين مندوبين أو وزراء الثلاث دول برعاية أمريكية بحضور رئيس البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي للوصول لشكل مناسب لأعمال إدارة السد والتخزين وأعمال الإدارة أثناء فترات الجفاف والفترات اللي هيبقى فيها قدر من الشح المائي في الفيضان وهطول الأمطار. هي فلسفة كيفية الإدارة في المرحلة القادمة وكيفية تقليل الخطر والمخاطر على الجانب المصري والسوداني. شايفين ان في تعاون من الجانب المصري، شريك حقيقي فاعل في عمليات التنميه في القاره الافريقيه. مصر دايما بتصير رسائل ايجابيه في التعامل الدبلوماسي تحديدا، والرئيس دايما بيصف الدبلوماسيه باننا متمسكين بالمثل والقيم.
البيان أكد أن الدول الثلاث اتفقوا على مراحل ملء خزان السد والتشغيل أثناء فترات الجفاف، هل يحقق ذلك مطالب الجانب المصري؟
انتقلنا من النظر إلى السنوات إلى مراحل الملء بأدوات لتنفيذ مراحل الملء، يعني كميات معينة وطرق معينة في عمل الإنشاء بحيث نوصل لشكل جيد من التنفيذ مع عدم الالتفات للسنوات. أول مرحلة تقريبا 2.5 مليار متر مكعب مية، وبعد كده هيكون في مرحلة تانية للوصول لمعدل يسمح بإنتاج الكهرباء، وبعد كده في مرحلة عملية التخزين الكامل، وبعد كده إدارة مراحل التخزين واستمرارية المتابعة والمتابعة عمليات التخزين حتى في فترات الجفاف القادمة، بحيث ان ده يقلل الضرر ويقلل المشكلات الناتجة عن عملية التخزين. برضو احنا بنتكلم من منطلق علمي واضح، بنأكد على اهمية استكمال دراسات السد وتكون بشكل يقلل الضرر ويقلل المشكلات. ده واضح من البيان، واضح من البيان ان في محاولة لاستكمال الدراسات خاصة بعمليات التشغيل لتقليل الضرر الواقع على الجانب المصري والجانب السوري.
إذن هل استكمال الدراسات كان سبباً لإرجاء الاتفاق النهائي، وهل تتوقع أن يكون ذلك الإرجاء هو الأخير، وما أسباب الخلاف حول آلية فض المنازعات تحديداً؟
مصر دائماً بتأكد على آلية فض المنازعات والضمانات اللي تضمن عدم وجود ضرر في المستقبل. من حق الجانب المصري انه يضمن ده، بما ان احنا بنتكلم على اتفاق ملزم لجميع الاطراف ويضمن شكل مستمر من اعمال الاداره والمتابعه ويأكد على تقليل الضرر على الجانب المصري والجانب السوداني. اتصال اتفاق هيتم في نهايه فبراير، اتمنى انه يتم. شايف ان المفاوض المصري قادر على وجود ادوات واليات تضمن الحق للجانب المصري شكل من اشكال التنفيذ المناسب مع ضمان عدم وجود ضرر.
بالحديث عن آلية فض المنازعات ودور الولايات المتحدة في الاتفاق، هل ستكون واشنطن الجهة الضامنة الوحيدة للاتفاق، أم سيكون هناك دور للمنظمات الأممية؟
أدوات الضمان هيكون في اتفاق واضح، حالة وجود ضرر أو اختلاف في الاتفاق يتم اللجوء لمؤسسة دولية تضمن التنفيذ العادل. واضح ان ده اللي تم من الاول. احنا كان الاتفاق المبرم في الاول او اعلان المبادئ كان فيه دخول طرف اخر محايد، وده اللي تم بالفعل، وواضح ان الادوات بتتنفذ وان المفاوض المصري دخوله بشكل منضبط بيحقق نتيجة إيجابية، حتى لو في بعض الأحيان كان في تغيير في الاتجاهات. عندنا الضمانات اللي تضمن لنا الاستمرارية وتضمن لنا حق المواطن المصري في النهاية.
وإلى العراق، حيث تنتهي السبت المهلة التي منحها الرئيس العراقي إبراهيم صالح للكتل النيابية لاختيار مرشح لمنصب رئاسة الوزراء. يأتي ذلك فيما لوح المحتجون في أنحاء العراق بالتصعيد ضد الحكومة إذا لم يتم مراعاة شروطهم عند اختيار المرشح لرئاسة الوزراء. إلى ذلك جددت المرجعية الدينية العليا في العراق دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أقرب فرصة ممكنة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد السيد عادل المانع رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية. بعد التحية السيد عادل، يعني جددت المرجعية الدينية دعوتها لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديرة بثقة الشعب بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس العراقي، ماذا يفهم من رسالة المرجعية؟
بدءاً تحياتي لكم جميعاً. أقول إنه المرجعية وما بثته من رسائل ومواقف خلال الجمعة الماضية والجمعة التي سبقتها هي يعني الخيمة التي يستظل بها العراقيون، وهي صمام الأمان كما وصفت العملية السياسية. هذه النقاط التي ذكرتها المرجعية هي حقيقية، وهي الملاذ والخلاص أيضا بذات الوقت مما يعانيه العراق، الدفع باتجاه يعني إجراء انتخابات وفق سقف معين بعد تشكيل حكومة تمضي للإشراف على الانتخابات. هذا هو المخرج الوحيد. أما ما يدور في الفلك السياسي وفي الدائرة السياسية من مناكفات وصراع واحتدام وجدل لم يفضي إلى يعني لملمة أوراق ما يجري في العراق، لا على مستوى السياسي ولا على مستوى الاستقرار الأمني ولا حتى على الاقتصادي. ولهذا أعتقد أنه هي صوت الذي يتماشى مع الشعب، وهي الصوت الحريص على الشعب العراقي بذات الوقت.
هل فشلت الكتل السياسية في تشكيل حكومة تنال ثقة الشارع أم ما زالت الفرصة سانحة؟ وهل هناك دور كما يدعي البعض لتحالف البناء في تعقيد المشهد السياسي العراقي؟
لا، هو فعلا أنه هناك صراع سياسي يعني، وليس لا أقول أنه فشل سياسي في اختيار شخصية، ولكن هناك صراع سياسي على هذا المنصب، لأنه الآن المرحلة وفق يعني تظاهرات الشارع العراقي اللي عمت المحافظات بما فيها العاصمة بغداد، هي تنادي بإسقاط هذه المجموعة وبتغيير هذه المجموعة السياسية. فبالتالي اليوم الصراع السياسي دائر على قضية أنه يعني يراد إعادة تدوير هذه الكتل السياسية وهذه الأحزاب في المرحلة القادمة. فبالتالي يعني لا يمكن أن تعطى لشخصية مستقلة تمام الاستقلال عن الأحزاب، لأنه لا يضمن وجودهم السياسي في المرحلة القادمة. هذه النقطة الأساسية، يعني الصراع هنا يكمن. ولهذا يعني قضية الفشل في عدم التوافق على شخصية من هنا أو هناك على اسم يطرح من هذه القائمة أو من هذه الكتلة، هو ليس بالضرورة يعني عدم وصول قناعات يعني الكتل السياسية إلى توافق في شخصية من يدور البلد، بقدر ما أنه الاحتدام يدور حول من يضمن شخصية المرشحة التي تضمن لهذه الكتلة أو للأطراف القائمة على ترشيحها والقائمة على مساندة وجودها السياسي في المستقبل. هذه النقطة المركزية، ولهذا يعني قد يعتبر فشل من بعض المراقبين. أنا أقول يعني ليس بفشل، إنما هو عدم توافق وصراع حقيقي أظهر وأوضح الصورة في الصراع. نعم.
في حال انتهت المهلة، ما الشخصية التي يمكن للرئيس العراقي ترشيحها للمنصب؟ وهل ستحظى بقبول نيابي وشعبي؟ وكيف يمكن أن تتعاطى الكتل السياسية مع هذا الخيار؟
لا، هذا الموضوع اللي أثير في الإعلام على أنه يعني تهديد الرئيس صالح يوم السبت أو غدا أنه سيعلن في حال عدم التوافق إلى ترشيح، هذا حديث إعلامي، مجرد إعلامي لا يرقى إلى التطبيق على أرض الواقع، لأنه ليس من صلاحيات الرئيس الاختيار. إنما المادة 76 من الدستور العراقي تنص بشكل واضح، تقول يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر، يعني هو صاحب التكليف وليس صاحب الترشيح، فليس له الحق في ترشيح أي شخصية وتكليف أي شخصية بذات الوقت دون أن تكلف يعني دون أن ترشح من قبل الكتل السياسية أو الكتلة الأكبر أو سواء اتفاق الكتلتين الكبيرتين سائرون والفتح. هذا هو الواقع، ولهذا قد يزيد هذا الموقف المشهد العراقي تعقيدا. ولهذا أجد أنه يعني واحدة من الاحتمالات الكبيرة أن هذا الموقف وعدم الوصول إلى قناعات وعدم الوصول إلى توافقات بين الرئيس وبين الكتل صاحبة الترشيح قد يفضي إلى تدخل إقليمي أو تدخل أممي، وهذا ما أخشى أنا كمراقب سياسي.
ماذا تقصد بالتدخل الإقليمي والأممي؟
التدخل الأممي واضح على أنه يعني فرض الرؤية الأمريكية قد تكون بهذا الاتجاه، وبالتالي يزداد التدهور أمنيا على مستوى الشارع العراقي، ويصور للعالم على أنه الحكومة تقمع التظاهرات ومزيد من الفوضى والإرباك، فبالتالي تضطر الأمم المتحدة برغبة أمريكية ورغبة أيضا دول الجوار الإقليمي للعراق معظمها على أنه أن يشكلون حكومة إنقاذ وطني وينبون بهذه القضية. هذا واضح جدا، يعني ممكن واحد من الاحتمالات أو واحد من الخشية التي نخشاها داخل العراق. أتمنى أن يعني تتوصل الكتل السياسية إلى توافق في غضون الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
والآن إلى جولة حول العالم. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن توقيت وملابسات طرح المبادرة الأمريكية الأخيرة للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن يثير تساؤلات كثيرة، وأضاف في افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية السبت أن الطرح الأمريكي المدعوم إسرائيليا كشف عن تحول حاد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكيفية تسويته.
أفاد مصدر عراقي بتوصل زعيم تحالف الفتح وسائرون هادي العمري ومقتدى الصدر إلى توافق لترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة وسط معارضة ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملكي. وأضاف المصدر أن هذا الترشيح سيمضي رغم معارضة ائتلاف دولة القانون على ترشيح علاوي، لأن كتلتي سائرون والفتح هما الأكثر تأثيرا في البرلمان على حد قوله.
أعلنت السلطات الصينية السبت ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخصا. وأضافت كذلك أنه تم رصد 2102 من حالات الإصابة الأخرى بفيروس كورونا، كما تم الكشف عن 13 إصابة في هونغ كونغ وسبعة في ماكاو وعشر حالات في تايوان.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بعد تهديد إردوغان، موسكو تؤكد أنها تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب.
مصر وإثيوبيا والسودان يتواصلون لاتفاق مبدئي بشأن أزمة صد النهضة.
انتهاء المهلة التي منحها الرئيس العراقي للكتل النيابية لاختيار رئيس للوزراء.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية والزميلة نوران عطلة.
هو إنتاج نفط أوبك في يناير كانون الثاني لأدنى مستوياته في عدة سنوات، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج أكثر من المستويات المطلوبة، وبعد هبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية. ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يقلص طلب الصين على الخام. حث وزير المالية اللبناني البنوك في البلاد على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد، وقدم تطمينات جديدة بأن ودائع البنوك لن تمس، لا سيما في وقت اشتداد الأزمة المالية هناك. وتواجه حكومة لبنان الجديدة أزمة سيولة أذكت التضخم وأضعفت الليرة اللبنانية وزعزعت الثقة في البنوك التي تفرض قيودا غير رسمية على رؤوس الأموال. قالت وزارة المالية التونسية إنها اقترضت 504 ملايين دولار من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، بينما تنتظر البلاد تنصيب حكومة جديدة. وتحتاج تونس هذا العام قروضا بحوالي 4 مليارات دولار، من بينها 1.3 مليار دولار من السوق المحلية، فيما أوضحت المالية أن القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد. أكد رئيس الوزراء الروسي أن موسكو قادرة على تحقيق أحدث التطورات التي ستغير العالم قريباً، كما أنها مستعدة لتبادل تكنولوجياتها مع شركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. واقترح ميخائيل ميشوستين إنشاء مركز مشترك للكفاءة التكنولوجية ضمن الاتحاد، والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، مؤكداً أن التحالف ما يزال يفتقر إلى نظامه الرقمي الخاص به.
مع زميلة نوران عطلة، كذلك نشرة الرياضية.
نفى مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب التقارير بشأن رحيل لاعب الفريق المصري محمد صلاح عن ليفربول نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن نجمه المصري سعيد مع الريدز. وسجل صلاح 16 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة خاضها ليرفع رصيده إلى 87 هدفا في 136 مباراة مع الريدز منذ انضمامه للفريق صيف 2017. أعلن عضو الاتحاد السوري لكرة القدم عبد القادر كاردجلي موافقة المدرب التونسي نبيل معلول على تدريب منتخب سوريا حتى نهاية تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، وأضاف أن التعاقد الرسمي لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن الشق المادي هو العائق الوحيد، أما إتمام التعاقد منوها إلى أن القضية ستحسم تماما خلال 3 أيام كحد أقصى. وسبق لنبيل معلول البالغ 57 عاما أن قاد المنتخب التونسي لكأس العالم 2018 والفوز مع الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس التونسي 2011. استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوز على مضيفي أبها 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في المرحلة 16. وسجل البيروفي أندري كاري والفرنسي بافيتيمبي كومبيز هدفي الهلال، فيما سجل الملغاشي فانيفا هدف أبها. سادت مشاعر الحزن على أجواء مباراة لوس أنجلوس ليكرز الأولى منذ رحيل أسطورة الفريق كوبي براينت قبل أيام، وتحولت مباراة ليكرز أمام بورتلاند بليزرز إلى حفل تأبين كامل لأسطورة الفريق الذي لقي مصرعه مع ابنته بحادث تحطم طائرة هليكوبتر الأحد الماضي، ووزع الفريق قمصانا صفراء تحمل اسم ورقم براينت على جميع الحاضرين في الملعب، كما دخل لاعب الفريق مرتدين قمصان براينت خلال فترة الإحماء، فيما ألقى نجم ليكرز الحالي ليبرون جيمس كلمة لتكريم براينت وقاوم فيها دموعه أمام آلاف الحاضرين. قدم الاتحاد الأمريكي للجمباز عرضاً بقيمة 215 مليون دولار لتعويض ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي لطبيب المنتخب السابق لاري نصار. وحكم على نصار عام 2018 بالسجن بين 40 و125 عاماً على خلفية استغلال الجنسي لأكثر من 300 رياضية غالبيتهن قاصرات خلال الفترة بين 1996 و2014، ضمنهن نجمات من المنتخب الذي شارك في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. تشارك أكثر من 700 دار نشر من إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين في الدورة الجديدة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة إن عدد عناوين الكتب المطروحة بالمعرض تتجاوز 1000 عنوان، وتم اختيار موريتانيا ضيف شرف الدورة القادمة التي تنطلق في 6 فبراير شباط وتمتد إلى 16 من الشهر ذاته.
يعد متحف تاريخ العالم في عجينة الصلصال من المزارات المهمة في العاصمة الروسية موسكو، إذ يمكن العثور على أي من أبطال التاريخ العالمي مجسدا في عجينة الصلصال للأطفال. ورغم أن صنعها يستغرق كثيرا من الوقت، فإن حجم هذه المنحوتات الذي لا يزيد على 20 سنتيمترا يأتي بعدما يقوم صاحب المتحف وصانع المنحوتات سيرغي أوليونين بدراسة كل تفاصيل الأزياء التاريخية للملوك والأباطرة وجنود الجيوش لمختلف البلدان.
توقع مسلسل ذا سيمبسونز الكرتوني الكوميدي الشهير المثير للجدل انتشار فيروس كورونا قبل 27 عاما في ظاهرة غريبة أخرى مرتبطة بالمسلسل حظيت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن العديد من عشاق المسلسل باتوا على ثقة بأن المسلسل قد تنبأ بانتشار فيروس كورونا بعد أن أعادوا تداول حلقة قديمة تعود إلى عام 1993.
أعلن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أنه سيعرض فيلم بعلم الوصول بانتقالاته هذا العام في 10 فبراير شباط الجاري، والفيلم يتطرق لفكرة انتشار الانتحار لأسباب حياتية مختلفة. المزيد في هذا التقرير.
يا يفتتح مهرجان أسوان لأفلام المرأة دورته الرابعة بعرض فيلم علم الوصول الذي يتناول فكرة الانتحار المنتشرة بين الناس في هذه الحقبة الزمنية نتيجة الظروف المعيشية التي يمرون بها. وجسدت شخصية هلا الممثلة بسمة التي وجدت نفسها فريسة لفكرة الانتحار بسبب الاكتئاب بعد سجن زوجها.
مش جاي لك نوم؟
لا كنت نايمة بس كنت بحلم حلم وحش.
ايه بتدوري عليا برضه؟
لا الراضي كنت بدور على ندى، كنت بجري وبصرخ وبعيط. انت ما كنتش موجود.
اربع ايام على ذمة التحرير.
يا نهار اسود يا خالد،
يعني مش يمكن قعدتك الفاضية دي هي اللي تعباكي حبيبتي وجبالك الوساوس دي من تاني؟
الفيلم الذي شارك في عدة مهرجانات دولية وسيعرض لأول مرة بمصر في 10 فبراير الجاري، وهو موعد انطلاق مهرجان أسوان لأفلام المرأة من تأليف وإخراج هشام صقر وبطولة بسمة ومحمد سرحان وبسنت شوقي، اختارته إدارة المهرجان ضمن 31 فيلما من 29 دولة للتنافس على جوائز هذا العام ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة.
هو انت فاكر ان انت بس اللي عندك المشاكل؟ انت ايه؟ عشان وحدك في الدنيا دي؟
اقولك على حاجة وما تزعليش، انا كنت بدعي ليل ونهار واقول يا رب الصغيرة ما تطلعش زي الكبيرة.
اصل انا في حاجه بقى غريبه قوي بتحصل معايا بقى لها فتره.
وبجانب المسابقتين الرسميتين تقام مسابقة لأفضل فيلم مصري يعبر عن قضايا المرأة، تتنافس فيها 4 أفلام هي بعلم الوصول واحكي لي للمخرجة مريان خوري، ولما بنتولد للمخرج سامر عزت، وتأتون من بعيد للمخرجة أمر رمسيس. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري الممثلة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مورغان.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
بعد تهديد أردوغان، موسكو تؤكد أنها تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي حول إدلب.
مصر وإثيوبيا والسودان يتواصلون لاتفاق مبدئي بشأن أزمة صد النهضة.
انتهاء المهلة التي منحها رئيس العراقي للكتل النيابية لاختيار رئيس للوزراء.
وزير المالية اللبناني يدعو لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن اقتراب التونسي نبيل معلول من تولي مهمة تدريب منتخب سوريا.
انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.